بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن كثير رحمه الله في بيان قول الله عز وجل: وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. يقول تعالى: واذكروا نعمتي عليكم في إجابتي لنبيكم موسى عليه السلام حين استسقاني لكم وتيسيري لكم الماء وإخراجه لكم من حجر يحمل معكم وتفجير الماء لكم منه 12 عينا لكل سبط من أسباطكم عين قد عرفوها فكلوا من المن والسلوى واشربوا من هذا الماء الذي أنبعته لكم بلا سعي منكم ولا كد، يعني يأكلون اللحم ويأكلون الحلوى الذي هي كالعسل المن هذا شراب ويشربون الماء وسيملون هذه النعمة إلى غيرها كما سيأتي، لن نصبر على طعام واحد. وأخرجه لكم من حجر يحمل معكم وتفجير الماء لكم منه 12 عينا كل سبط من أسباطكم عين لكل سبط من أسباطكم عين قد عرفوها فكلوا من المن واشربوا من هذا الماء الذي أنبعته لكم بلا سعي منكم ولا كد، يعني لا حفر آبار ولا أيضا سعي في إيجاده من أماكن راكدة أو جارية. واعبدوا الذي سخر لكم ذلك، يعني أنعم عليهم وحذرهم من الفساد. كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. الفساد يزيل النعمة. قال: ولا تعثوا في الأرض مفسدين، أي لا تقابلوا النعم بالعصيان فتسلبوها، تسلبون النعم بعصيانكم، لا تعثوا أي تستمروا أو تلجوا في الفساد، لا تعيثوا، العيث معروف، ولا تقابلوا النعم بالعصيان، فإن هذا طريق سلبها لا طريق ثباتها وازديادها. وقد بسطه المفسرون في كلامهم كما قال ابن عباس رضي الله عنه: وجعل بين ظهرانيهم حجر مربع، وأمر موسى فضربه بعصا فانفجرت منه 12 عينا في كل ناحية منه 3 عيون. قيل إنه حجر صغير كان يحمل معهم على مقدار ما يحملونه، وقيل إنه حجر والله أعلم بمقداره. والمذكور هنا أن الله رزقهم الماء والنعم بشتى أنواعهم من شراب وطعام ولا سيما اللحوم، وأعلم كل سبط عينهم يشربون منها، يعني حتى لا يحصل بينهم مدافعة ولا اختلاف ولا ضجر أيضا ولا مزاحمة. سبط بني فلان لهم هذه العين هذا الجهة 3 العيون، وسبط بني فلان لهم هذه الجهة، فكل جهة تشرب من الماء الذي ينبع لها من ذلك الحجر ويصب بدون أن تزاحم الأخرى منه. وهذا يدل على أنه ليس بصغير، ما هو حجر صغير يحمل مقدار الحمل. وأمر موسى فضربه بعصا فانفجرت منه 12 عينا، رب بعصاك الحجر. هذه العصا لها عديد من لما جعله الله فيها من الآيات، منها ضرب البحر فانفلق، ومنها ضرب الحصى فانفجرت منه العيون، ومنها أنه ألقاها فأكلت كل ما كان يشعى من الحيات تلقف ما يأفكون. الحيات التي ألقوها يهون السحر، إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. وهو يقول هذه عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنم ولي فيها معارب أخرى. قد جعل الله له فيها عديدا من المعارب، ولهذا كثير من الناس أحبوا اتخاذ العصا ولو لم يكن كبيرا في السن. لبعض الآثار في الباب، سواء لقصد التوكع عليها أو لقصد معارب أخرى. ومن ما يتأكد استحبابه للتوكع عليها حال الخطبة، فقد اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم قوسا كان يعتمد عليه ويخطب، أي عصا من حنية الرأس. وأنكر أهل العلم اتخاذ السيف بدل العصا، وأن هذا ليس من السنة. وكذلك نظير في هذه الأزمنة اتخاذ البندقية، وأن يجعلها أمامه بين يديه يخطب، وما كان من ذلك. وهذه قطعة من الحديث الذي رواه النسائي وابن جرير، نعم قبله، ناحية ثلاث عيون وعلم طيب لا يرتحلون من منقلة، لا يرتحلون من منقلة، يعني معناهم لا يرتحلون إلى جهة أخرى إلا وجدوا ذلك معهم بالمكان الذي كانوا مكان منهم بالمنزل الأول. هذا على أنهم كانوا في التيه، وأن الحجر كان يحمل معهم في التيه، في مرحلة التيه حين كانوا يتنقلون، والله أعلم. وهذه قطعة، هذا قطعة من الحديث الذي رواه النسائي وابن جرير وابن أبي حاتم، وحديث الفتون الطويل فيه بعض الكلمات فيها نظر. وقال عطية العوفي وجعل لهم حجرا مثل رأس الثور يحمل على ثور، فإذا نزلوا منزلا وضعوه فضربه موسى عليه السلام بعصاه فانفجرت منه 12 عينا، فإذا ساروا حملوه على ثور فاستمسك الماء. وقال عثمان بن عفان، هذا ما عليه دليل هذا القول، الله أعلم، الذي أبانه الله لنا أن الله سقاهم من حجر، هل هو حجر ثابت وكانوا حوله مقيمين، هل هو أم هو حجر متنقل وكانوا يحملونه معهم، وما مقدار كبره كرأس الثور أو أقل أو أكبر، أصغر أو أكبر، هذا لم تبنه الأدلة. إنما المقصود أن الله سقاهم من حجر انفجرت منه 12 عينا، وكل سبط أسباطهم له 3 عيون، قد علم كل أناس مشربهم. وحتى أيضا تحديد 3 عيون جاء من هذه الآثار، لكن كل سبط له جهة يشرب منها. وقال عثمان بن عطاء الخراساني عن أبيه، كان لبني إسرائيل حجر فكان يضعه هارون ويضربه موسى بالعصا. وقال قتادة، كان حجرا طوريا من الطور، طور سيناء، يحملونه معهم حتى إذا نزلوا ضربه موسى بعصاه، يعني ينقلب بئرا، ينقلب ماء متدفقا من ذاك الحجر. وقال الزمخشري، وقيل كان من رخام وكان ذراعا في ذراع، وقيل مثل رأس الإنسان، وقيل كان من آس الجنة، طوله 10 أذرع على طول موسى، وله شعبتان تتقدان في الظلمة، وكان يحمل على حمار. ولا عندهم دليل في أنه يحمل على ثور أو على حمار أو على جمل، ولا في تحديد مقداره أهو ذراع في ذراع وأقل وأكثر. حجر حجر أبان الله عز وجل ذلك، ولكن غالبا أن الحجر يطلق على صغارة الصخور، لو كان كبيرا لقال صخرة، لقال يعني ماذا صخرة، فإنهم ربما أطلقوا الصخر على الكبار والحجر على الصغير. أي يعني هذا الصخرة من الجبل. قال وقيل أهبطه آدم من الجنة فتوارثوه حتى وقع إلى شعيب فدفعه إليه مع العصا، أي إلى موسى مع العصا. وقيل هو الحجر الذي وضع عليه ثوبه حين اغتسل وفر بالحجر وجعل يضرب ثوبي حجر. قال له جبريل ارفع هذا الحجر فإن فيه قدرة ولك فيه معجزة. فحمله في مخلاته، يعني مخلاتها التي توضع على الحمار أو يعني مثل الزنبيل مثل المقتل. وقال الزمخشري ويحتمل أن يكون اللام للجنس لا للعهد، أي اضرب الشيء الذي يقال له الحجر، أي حجر، معناه أنه الجنس، أي اضرب أي حجر يخرج لك منهما مو حجر بعينه. وعن الحسن لم يأمره أن يضرب حجرا بعينه، أي أي حجر. قال وهذا أظهر في المعجزة وأبين في القدرة، فكان يضرب الحجر بعصاه فينفجر ثم يضربه فييبس. فقالوا إن يعني هذا الذي جنح إليه ابن كثير أنه ما هو حجر بعينه كان يحمل على الثور ولا على الحمار، بل أينما جاء ضرب أي حجر فخرج الماء منه على تلك الحال، على ذلك التشعبات تلك الشعب. هذا أظهر في المعجزة وأبين في القدرة، فكان يضرب الحجر بعصاه فينفجر ثم يضربه فييبس. فقالوا إن فقد موسى عصاه عطشنا، أوحى الله إليه أن يكلم الحجارة فتنفجر ولا يمسها بالعصا لعلهم يقرون، والله أعلم. وهذا الزيادة أيضا أنه كان يكلمها بغير ضرب لا دليل عليها، القرآن يخالف هذا. وقال يحيى بن النضر قلت لجويبر كيف علم كل أناس مشربهم؟ قال كان موسى يضع الحجر ويقوم من كل سبط رجل ويضرب موسى الحجر فينفجر منه 12 عينا فينضح من كل عين على رجل يدعو ذلك الرجل سبطه إلى تلك العين. وقال الضحاك قال ابن عباس لما كان بنو إسرائيل في التيه شق لهم من الحجر أنهارا. وقال سفيان الثوري عن أبي سعيد أن يكرم عن ابن عباس قال ذلك في التيه ضرب لهم موسى الحجر فصار منه 12 عينا من ماء. وهذا معناه أن كل هذا في سياق التيه، المن والسلوى في التيه في حال تيههم يعني وسعيهم في الأرض في البلدان تيهون في الأرض يتيهون معناه يمشون هكذا لا منازل لهم لا بيوت ولا قرار لهم. لكل سبط منهم عين يشربون منها. وقال مجاهد نحو قول ابن عباس. هذه القصة شبيهة بالقصة التي في سورة الأعراف لكن تلك مكية، لذلك كان الأخبار عنهم بضمير الغائب، لأن الله تعالى يقص على رسوله ما فعل بهم. وأما في هذه السورة وهي البقرة فهي مدنية، فلهذا كان الخطاب فيها متوجها إليهم، وأخبر هناك بقوله فانبجست منه 12 عينا، هنا فانفجرت وهو أول الانفجار، هناك قال انبجست أي بدأت الانفجار، يعني بدأ تسريب الماء شيئا يسيرا وهو أول الانفجار. أخبرها هنا بما آل إليه الحال آخرا وهو الانفجار، فناسب. وهذا شأن الماء أنه يبدأ قليلا ربما ثم يتدفق، فناسب ذكر هذا ها هنا وذكر هنا وذكر ذاك، طيب ها هنا وذاك هناك، والله أعلم. وبين السياقين تباين من 10 أوجه بجست انفجرت، لكن جاء بوجه واحد هو أول الانفجار، هذا من معاني الانبجاس لفظية ومعنوية. قد سأل عنها الرازي في تفسيره وأجاب عنها بما عنده، والأمر في ذلك قريب، يعني ما يحتاج إلى تطويل بين يعني ما معنى انبجست وانفجرت وكم الفوارق بين انبجست وانفجرت وهكذا. صواب الرازي ونسخة كذا في نسخة كذا الزمخشري. الصواب الرازي هذا في تفسيره. الأسئلة عن هذا يعني عن أشرة الفوارق وأجاب عنها بما عنده والأمر في ذلك قريب والله أعلم. قال: وفي بيان قول الله عز وجل: وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد. هما هو طعام واحد، طعامان المن والسلوى، ولكن باعتبار أنه متكرر فصار كالطعام الواحد لأنه لا يتغير كل يوم وهو ذلك الطعام، أي فلن نصبر على صنف من المطعومات حتى وإن كان 10 أطعمة 20 طعاما وهو صنف واحد يقال طعام باعتبار الصنف لا باعتبار التعدد. وقول على طعام واحد أي على صنف واحد. فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. قيل أنهم مالت طبائعهم إلى عاداتهم التي كانوا عليها فلم تتناسب معهم المن والسلوى، اللحم وكذلك ذلك العسل أو شبيه العسل ما تناسب معهم ذلك باستمرار الاستمرار عليه، فسألوا ما كان متلائما معهم وما اعتادت عليه طبائعهم. وما من شك أنه يحصل من طعام واحد والاستمرار عليه مع وجود غيرها أو ما التعود على غيره الرغبة في الطعام الآخر وإن كان أدنى من المطعوم. فلو أنه كل يوم لو أنك كل يوم تؤتى بالعسل كعسل ولحم يشتاق الإنسان الذي قد تعود البقولات مثلا مثل المذكورة هذه إلى تلك، إلا أن هؤلاء ليس من هذا الباب بل من باب التعنت، مزيد التعنت، كان ديدنهم التعنت، وكان أيضا ديدنهم عدم الامتثال وعدم الصبر وعدم. وإلا فالذي يطلب نعمة الله ليس عاصيا حتى وإن قال يا رب اعطيني من نوع كذا أو من نوع كذا، فضل الله واسع وما بكم من نعمة فمن الله. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، ولا يكون الرزق إلا من الله ومنه يطلب، فاستطعموني وأطعمكم كما في الحديث القدسي. ولكن هذا على أنه كالمعاند كالذي يقول ما نفعل كذا إلا أن يحصل لنا كذا كما تقدم، لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا. وهنا أيضا نفس المؤدى، لن نصبر على طعام واحد ربك فعلنا كذا وكذا، معنى ما نؤمن حتى ينقلنا من هذا إلى هذا. أما على وجه الإذعان ووجه طلب رب العالمين فضله فلا مانع من أن الإنسان إذا مل من شيء أو إذا رغب في شيء طلب المزيد. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتي بطعام قال اللهم بارك لنا في طعامنا هذا وزدنا خيرا منه، وإذا أتي بلبن قال اللهم بارك لنا في طعامنا هذا وزدنا منه. قالوا لأن اللبن يعني طلب المزيد منه لأنه هو الأفضل، يعني الحليب يسمونه الحليب وهو اللبن يقال. فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، يعني تريدون بديل، يعني تستعيضون بدل العسل واللحم وهذه أو تبدلون بدل البقول بصل وما بصلهم هذه الأشياء، اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. يقول تعالى واذكروا نعمتي عليكم، ولا تزال تذكيرات النعم لهم. وفي أوائل سورة البقرة كلها تذكيرات بالنعم لبني إسرائيل، قامت هذه السورة على التذكير بالنعم من أوائلها. في إنزالي عليكم المن والسلوى طعاما طيبا نافعا، أي أصح، إن هذا أصح للجسم، وكونه طعام واحد وإن كان نوعان إلا أنه صحي. ابن القيم يذكر على أن كل ما كثرت تركيبات الأطعمة يحتاج إلى التركيبات الأدوية. فإذا كان الطعام مفردا أو قليلا يسيرا كان الدواء النافع مفردا. فمثلا لو أتي على المائدة بأنواع من الأطعمة من هذا ومن هذا ومن هذا، ترى اللحوم والأسماك والدجاج وخبط على كذلك منه. إذا جاء المرض يحتاج إلى تركيبات أدوية، ربما ما يكفينا واحد، يحتاج إلى أنهم يعبوا لزنبين أدوية، يأكل من هذا ومن هذا وعسى يبرع من ذاك. بينما هذا الذي طعامه مثلا خبز لبن، وإن كان قليل الفائدة لأنه صحي، قليل الأوبئة فيه يسيرة، ما في أوبئة من وراء ذلك، والمعدة أيضا ليست مثقلة، فإن الدواء المفرد قد ينفعه. يأتي مفرد يأكل حبا من بعض الحبوب هذه المسكنات أو بعض الأشياء انتفع بها، وهذا مجرب في الأدوية المركبة والمفردة. ولهذا الأطباء الماهرون يبدأون باليسير من الأدوية، ما يحاول أن يبدأ بالتركيبات والإضاءة والمضاعفات، فإن نفع ولركب زاد. واذكروا دبركم وضجركم، قال الدبر هنا اذكروا دبركم أي تألمكم ونفوركم، كما أن الدبر يكون في البعير ويحفي به ويؤلمه. واذكروا دبركم ونفوركم ودبركم وضجركم مما رزقناكم. وسؤالكم موسى استبدال ذلك بالأطعمة الدنيئة من البقول ونحوها مما سألتم، قال حسن البصري فبطروا ذلك، بطروا النعمة التي هم فيها، ولم يصبروا عليه، وذكروا عيشهم الذي كانوا فيه، كانوا قوما أهل أعداس وبصل، يعني هذه التي تكركر في البطن، رجعوا إليها وتركوا الشيء الخفيف الصحي وبقول وفوم. وقالوا يا موسى لن نصبر على طعام واحد، فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، وإنما قالوا على طعام واحد، وهم يأكلون المن والسلوى لأنه لا يتبدل، أي صنف واحد نأكله باستمرار كل ما أردنا الأكل ولا يتغير كل يوم، فهو مأكل واحد. فالبقول والقثاء والعدس والبصل كلها معروفة. وقوله من بقلها، من بقلها جنس، اسم جنس لعديد البقول كلها، مما هو شجر لا ساق له من المطعومات، يشمل في ذلك الفجل، يشمل في ذلك الخس، يشمل في ذلك أيضا ما يسمى بالبقولات كالبزالية والفاصولية والفول، وما كان هذا كلها بقول تسمى. من بقلها والقثاء قيل إنه الخيار وقيل أنه يشبهه. والعدس معروف والبصل كذلك. قال وأما الفوم فقد اختلف السلف في معناه، اختلفوا على ثلاثة أقوال، قيل إنه الثوم الفوم لأن الفاء والثاء تتناوبان فيقال هذا وهذا كما يأتي كلامهم، وقيل إنه الحنطة، وقول ثالث أيضا أنه يعني أنه الخبز. قال فقد اختلف السلف في معناه، فوقع في قراءة ابن مسعود وثومها بالثاء، وكذلك فسره مجاهد، قراءة مسعود لا تثبت سندها ضعيف، وكذا فسره مجاهد في رواية الليث بن أبي سليم عنه بالثوم، فومها أي ثومها، الثوم المعروف، وكذا الربيع بن أنس سعيد جبير، هؤلاء يقولون وفومها أي الثوم المعروف هذا المشهور الذي فيه يعني ما هذا شيء من الأدوية كان عنده في الطب القديم وله خاصية مرغوبة بين الطعام وهكذا، والذي من أكل منه لا يقرب مساجدنا، لا يدخل ما لا يدخل المساجد باعتبار أنه له رائحة كريهة في الفم. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا عمرو بن رافع قال حدثنا أبو عمارة يعقوب بن إسحاق البصري عن يونس عن الحسن في قوله وفومها قال قال ابن عباس الثوم. وقال وفي اللغة القديمة فوموا لنا بمعنى اختبزوا. قال ابن عباس الثوم معنى معنى الخبز فوموا لنا بمعنى اختبزوا لنا. فابن عباس لا يقول بما قاله ابن مسعود باعتبار أنه تلك البقلة، ولكن يرى على أنه إما الحنطة أو الخبز. وقال ابن جرير فإن كان ذلك صحيحا فإنه من الحروف المبدلة كقولهم وقعوا في آثور شر وعافور شر وأثافي وأثاثي ومغافير ومغاثير أشبه ذلك مما تقلب الفاء ثاء والثاء فاء لقرب مخرجيهما والله أعلم. هذا قول أقل العلماء المفسرين أن الثوم والفوم يعني تقلب الفاء ثاء والثاء فاء، فقلبت الفاء يعني الثاء فاء في القراءة، والمقصود به الثوم. وكما سمعت أن ابن مسعود كان يقرأ وثومها، إلا أنه كما ترى لا تثبت القراءة حسب السند الذي ذكر عندنا. ويقولون هذا أيضا في اللغة سائغ، فيقولون عاثور وعافور، عاثور شر وعافور شر، وأثافي التي يطبخ عليها يعني ثلاث حجرات سمي الأثافي، أثافي وأثافي بالفاء والثاء. ويقال مغافير ومغاثير نوع من الشجر. وقال آخرون الفوم الحنطة، هذا قول جمهور العلماء، جمهور المفسرين أكثرهم، وهو البر الذي يعمل من الخبز. قال ابن أبي حاتم حدث يونس بن عبد الأعلى قراءة، قال أنبأنا ابن وهب قراءة، قال أنبأنا ابن وهب قراءة أي قراءة عليه، قال حدثني نافع بن أبي نعيم أن ابن عباس قال ما سمع منه، فلهذا قال أن. فهذه يعني كلمة أن توحي بعدم السماع. أن ابن عباس سئل عن قوله وفومها قال ما فومها، قال الحنطة، أي السائل قال ما فومها، قال الحنطة. قال ابن عباس أما سمعت قول أحيح بن الجلاح وهو يقول قد كنت أغنى الناس شخصا واحدا ورد المدينة عن زراعة فوم، أي زراعة الحنطة، وكانت مشهورة بزراعة الحنطة ما هي بزراعة تلك البقلة. وقال ابن جرير حدثنا علي بن الحسن قال حدثنا مسلم الجرمي قال حدثنا عيسى بن يونس عن رشدين بن كريب عن أبيه عن ابن عباس في قوله تعالى وفومها، قال الفوم الحنطة بلسان بني هاشم. فيه رشدين، فيه رشدين ضعيف لكنه له في الباب طرق. وكذا قال علي بن أبي طلحة والضحاك عن ابن عباس وعكرمة عن ابن عباس إن الفوم الحنطة، وهذا صحيح إلى ابن عباس لأنه من عدة طرق، فثبت عن ابن عباس هذا التفسير وهو أحسن ما في الباب وعليه أكثر المفسرين، وكأنهم أرادوا بقولا وحنطة يختبزون ويأكلون من البقل كما هي عادتهم. وقال سفيان الثوري عن ابن جريج عن مجاهد وعطاء وفومها قال خبزها، والخبز أي من الحنطة وهو مرادف لقول ابن عباس. وقال هشيم عن يونس عن الحسن وحصين عن أبي مالك وفومها قال الحنطة، وهو قول عكرمة والسدي والحسن وقتادة وعبد الرحمن بن زيد وغيرهم والله أعلم، وقول الجمهور كما سمعت جمهور المفسرين، وأصح الأقوال هو أن الفوم ليس تلك البقلة التي لها رائحة كريهة لمن أكلها، وإنما هي الحنطة، وأنه ليس من باب إبدال فاء بفاء أو ثاء بفاء، بل هي على جادة لغتها، وأنها يطلق على الحنطة فوم. وقال جوهري الفوم الحنطة، جوهري نعمة اللغة. وقال ابن دريد السنبلة، وهذا أيضا من عمة اللغة، ويفسر البغي يفسر الفوم بالسنبلة التي هي الحنطة السنابل. وحكى القرطبي عن عطاء وقتادة أن الفوم كل حب يختبز من الحنطة والشعير وكذا، ولا مانع من ذلك أيضا. قال وقال بعضهم هو الحمص لغة شامية، ومنه يقال لبائعه فامين مغير عن فومي، فامي فلان كذا الفامي، بعض تراجم المحدثين فلان الفامي، أي لأنه كان يبيع الحمص. لكن كأنهم على قول من يرى أن البقول يسمى فوما، على هذا النسبة. قال البخاري وقال بعضهم الحبوب التي تؤكل كلها فوم، الحبوب التي تؤكل كلها فوم، الحنطة والشعير وما كان من ذلك هذه يطلق عليها فوم. انتهينا من هذا بأصح الأقوال الثلاثة، بل قولان، إذ أن الخبز المقصود به ما هو أعم من الحنطة، فقيل إنه الثوم، وهو قول ما عليه دليل ولا أثر صحيح ولا يسنده أكثر يعني الأقوال والآثار. القول الثاني هي الحنطة بخصوصها دون بقية المخبوزات، الحنطة، وهذا عليه أكثر العلماء. القول الثالث أنه الحنطة أو ما كان يختبز، وهذا أشمل، يشمل الحنطة، يشمل الشعير، يشمل كذلك أنواع ما كان يخبز ويؤكل. والقولان هذان يصدرهما واحد تقاربا، هذا هو الصواب، أنه ليس شاهدنا أنه المفهوم عند كثير من الناس هو ما ذكره ابن مسعود أن الفوم في الآية والثوم، وهو ليس صحيح. وقال تعالى قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، فيه تقريع لهم وتوبيخ على ما سألوا من هذه الأطعمة الدنيئة مع ما هم فيه من العيش الرغيد والطعام الهني الطيب النافع، وهو أعلى وأعلى ذروة في الأطعمة اللحم والعسل أو تلك المادة التي أعطاهم الله إياها، فهبطوا إلى أدنى ما يكون من الأطعمة من البقولات وما كان من ذلك التي يشترك معهم فقراء الناس فيها فيما كانوا يعتادونه، وبقي ما يتعلق مصر، هل هو مصر المعروف أو مصر آخر. قال وقوله تعالى اهبطوا مصر، كذا هو منون مصروف مكتوب بالألف في المصاحف الأئمة العثمانية، وهو قراءة الجمهور بالصرف، يعني يريد أن يتجه بهذا القول إلى أنه مصر ما يعني ليس مصر المعروفة، هذا لو كانت مصر المعروفة ما نوين ولا صرف إلا إذا كان هذا على السماع وليس في البقاع، وليس مصروفا من البقاع إلا بقاعا جئنا في السماع. قال ابن جرير ولا أستجيز القراءة بغير ذلك، أي بغير تنوين هبطوا مصرا، يقول لا أستجيز القراءة بالصرف هبطوا مصرا بغير الصرف، يعني بمنع من الصرف، لإجماع المصاحف على ذلك، هذه القراءة إجماع المصاحف عليها. وقال ابن عباس هبطوا مصر، هبطوا مصرا، قال مصرا من الأمصار، يعني ما دمتم طلبتم هذه البقول انزلوا أي مصر من الأمصار تجدونها لكثرتها، اذهبوا أي مصر من الأمصار تجدون هذه متوفرة، ليست هذه بخصوص مصر فرعون، مصر المعروفة الذي كان بها فرعون أو غيرها. رواه ابن أبي حاتم من حديث أبي سعد البقال سعيد بن مرزبان أن أكرم عنه، قال وروي عن السدي وقتادة والربيع بن أنس نحو ذلك، إلا أن ابن المرزبان هذا ضعيف، سعيد بن مرزبان. وقال ابن جرير وقع في قراءة أبي بن كعب وابن مسعود اهبطوا مصر من غير إجراء، من غير إجراء يعني من غير صرف، في مصحف أبي بن كعب ومصحف ابن مسعود اهبطوا مصر، يعني بها المصر المعروفة. ثم روي عن أبي العالية والربيع بن أنس أنهما فسر ذلك بمصر فرعون، وكذا رواه ابن أبي حاتم عن أبي العالية وأنا الأعمش أيضا. قال ابن جرير: ويحتمل أن يكون مراد مصر فرعون على قراءة الإجراء أي عدم الصرف أيضا، ويكون ذلك من باب الإتباع لكتابة المصحف كما في قوله تعالى: قوارير قوارير، ما قال قواريرا قواريرا الأولى. ثم توقف في المراد ما هو مصر فرعون عن مصر من الأمصار، وهذا الذي قاله فيه نظر، والحق أن المراد مصر من الأمصار كما روي عن ابن عباس وغيره، والمعنى أن ذلك لأن موسى يقول لهم: هذا الذي سألتم ليس بأمر عزيز، يعني هذا ما هو فقط ما سيتوفر إلا في بلد واحد، موفر في كل البلدان، بل هو كثير في أي بلد دخلتموه وجدتموه، فليس يساوي مع دناءته وكثرته في الأمصار أن أسأل الله فيه. ولهذا قال: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، ومعناه أنه ما سأل الله هذه الأشياء. هل موسى سأل البقول؟ قال لهم: أي بلد تذهبون تجدونه. ولهذا قال: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، هبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، أي ما طلبتم. ولما كان سؤالهم هذا من باب البطر والأشر، هذا الذي أردنا من قبل، ليس من باب الطلب لربهم وابتغاء النعمة مع طاعته الأشر، ولا ضرورة فيه، لم يجابوا إليه والله أعلم، لم يجابوا، ولكن معناه أنه وفر، إذا أردتم تأكلون كلوا في أي بلد موجود. هذا الذي رجح في المسألتين. المسألة الأخيرة: هبطوا مصرا منون، هكذا مصرا نكرة، أي مصر تهبطونه تحصلوا المطلوبكم، هذا البقول الذي سألتموه. ولو كان المقصود به مصر فرعون لقال هبطوا مصر بدون تنوين، وعلل ابن كثير ذلك بأن هذه المطلوبات ليست محصورة في مصر، هذه مطلوبات يسيرة موجودة في كل الأمصار في كل البلدان. الأمر الثاني في قوله وفومها، أن الجمهور على أن الفوم هو ما يختبز من حنطة أو نحو ذلك، وليس هو الثوم للثاء الذي له رائحة، لعدم ثبوت أثر عليه، ولعدم يعني ولقلة القائلين به. وأيضا اللغة تشمل هذا المعنى، اللغة العربية، أن الحنطة يطلق عليها فوم. إلهنا بارك الله فيكم.